إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس المصطلح في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الحديث المردود، فقد ذكرنا أن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، والمقبول له أقسام انتهينا من الكلام عنها، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في الكلام عن أقسام الحديث المردود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث المردود. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. هنا يقول الحديث المردود ينقسم إلى تقسيمين رئيسيين، وهما حديث مردود بسبب سقط في الإسناد، هذا النوع الأول. النوع الثاني الحديث المردود بسبب طعن في راو، زي الحديث المردود. وكلمة الحديث المردود تطلق على الحديث الضعيف والحديث الموضوع، فالضعيف بأقسامه المختلفة كل هذا داخل في المردود. فالحديث المردود إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد، وإما أن يكون مردودا بسبب طعن في راو من رواة الإسناد. ومعنى السقط في الإسناد يعني انقطاع أو عدم اتصال بين الرواة، وذلك لأننا ذكرنا من شروط الحديث المقبول أن يكون إسناده متصلا، فإذا كان الإسناد غير متصل هذا معناه أن هناك سقطا في الإسناد، وهذا من أنواع الضعيف. والطعن في الراوي إما من جهة العدالة وإما من جهة الضبط، لأنه من شروط الحديث المقبول العدالة والضبط، فإذا اختلت العدالة أو اختل الضبط فبالتالي يكون هذا الراوي مطعونا فيه، إما طعنا من جهة عدالته أو من جهة ضبطه، فبالتالي يكون الحديث مردودا. طيب، علاقة هذا التقسيم ب تعريف الحديث الصحيح والحسن. طبعا المقبول إما أن يكون صحيحا أو حسنا، والصحيح أو الحسن له شروط اللي هي اتصال السند والعدالة والضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. فذكرنا اتصال الإسناد إذا اختل يكون الحديث مردودا بسبب ماذا؟ يكون بسبب إيه؟ سقط في الإسناد. طيب بالنسبة للعدالة والضبط، إذا حصل عدم توفر العدالة أو عدم توفر الضبط فيكون الحديث مردودا بسبب إيه؟ طعن في راوي. طيب بالنسبة للحديث الشاذ والحديث المعلل، لماذا لم يكن هناك يعني من أقسام المردود ما يتعلق بالشذوذ والعلة؟ قالوا لأن الحديث الشاذ والمعلل هو في حقيقة الأمر سيرجع في النهاية إما أن يكون هذا الشذوذ أو العلة سببه يعني طعن في الراوي أو عدم اتصال في الإسناد. يعني الحديث الشاذ هو ثقة خالف من هو أوثق، فبالتالي سيكون هذا خللا في ضبطه في هذا الحديث بالذات، فيبقى رجع الحديث الشاذ أنه أصبح ضعيفا بسبب الطعن في الراوي. والحديث المعلل برضو العلة هذه ما هي حقيقة العلة؟ أنه بعد التفتيش عن هذا الحديث سيتبين أنه إما أن فيه راويا يعني قد طعن فيه، أو من جهة عدالته أو ضبطه، أو يتبين أن هناك يعني عدم اتصال في الإسناد، هترجع في النهاية أقسام المردود سترجع في النهاية إلى هذين التقسيم القسمين الرئيسيين، وهما السقط في الإسناد والطعن في الراوي. طيب، بدأ بالنوع الأول وهو السقط في الإسناد. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره. الإسناد طبعا عرفنا الإسناد اللي هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، يعني فلان عن فلان عن فلان إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسقط الإسناد هذا إما أن يكون من بداية الإسناد من جهة المصنف المؤلف الذي أخرج هذا الحديث، يعني البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الإمام أحمد رحمه الله، الدارقطني، البيهقي، الطبراني، أو غيرهم من الأئمة رحمهم الله أجمعين، الذين أخرجوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رووها بأسانيدهم وأوردوها في كتبهم. فقد يكون سقط الإسناد من جهة المؤلف، يعني أحيانا يجي الإمام البخاري رحمه الله يقول مثلا: وقال ابن عباس رضي الله عنهما كذا وكذا. يبقى هنا إيه؟ بداية الإسناد من البخاري إلى ابن عباس، أو مثلا البخاري يقول: قال هشام بن عمار كذا، لم يذكر الواسطة بينه مثلا وبين الراوي الذي روى عنه. فهذا السقط من بداية الإسناد من جهة المصنف. ماذا يسمى هذا النوع؟ هذا النوع يسمى المعلق. إذا كان سقط الإسناد من جهة المصنف فهذا يسمى المعلق، الحديث المعلق. وقد يكون سقط الإسناد من إيه؟ من آخره. طبعا آخر الإسناد بيجي عندنا إيه؟ يظل الإسناد يمشي حتى نصل إلى التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الإسناد إلى التابعي وتوقف، التابعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى هنا سقط في الإسناد من آخره، يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أو غير ذلك، يعني قد يكون السقط في وسط الإسناد، ليس في أوله من جهة المؤلف ولا في آخره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون السقط في غير ذلك، يعني في وسط الإسناد أو في مكان آخر من أماكن الإسناد. يقول: فالأول المعلق اللي هو فيه سقط من أول الإسناد من جهة المؤلف، سواء أكان الساقط واحدا أو أكثر. قد يكون الساقط من الإسناد واحدا، يعني ممكن مثلا البخاري يحذف شيخه المباشر ويذكر شيخ شيخه، فيقول مثلا قال فلان كذا ويذكر شيخ شيخه، ثم يسوق الإسناد إلى نهايته، فهذا يسمى المعلق، يعني حذف من بداية إسناده من جهة المؤلف راو واحد أو أكثر من راو. ويعني قد يحذف جميع السند حتى يصل يعني إلى أنه قد يحذف جميع السند، يعني لو أن مؤلفا من يعني ممن أخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى هنا حذف جميع الإسناد، هذا داخل أيضا في قسم المعلق، لأنه حذف من بداية إسناده راو أو أكثر، قد يكون الأكثر هذا يصل إلى أن يحذف جميع الإسناد، أو يحذف جميع الإسناد إلا الصحابي، يعني أيضا إذا قيل مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث معلق، حذف الإسناد من بدايته إلى أن وصلنا إلى الصحابي، أو يحذف جميع الإسناد إلا التابعي والصحابي، وهكذا، يعني تظل يعني تقلل عدد المحذوفين أو تزيد في عدد المحذوفين. المهم إن حتى يكون معلقا يكون محذوفا منه بداية الإسناد من جهة المؤلف، إما أن يحذف راو واحد فقط أو يكون أكثر من راو. طيب هذا المعلق. المعلقات طبعا توجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله معلقات كثيرة، وهذه أيضا من ضمن أوجه المفاضلة بين الصحيحين، فمما رجح به صحيح مسلم على البخاري، الذين يرجحون صحيح مسلم أو يذكرون بعض مزايا لصحيح مسلم، أن صحيح مسلم ليس فيه يعني أحاديث معلقة. قالوا يعني البعض تتبع المعلقات في صحيح مسلم وجد أنها تقريبا 3 أحاديث، منها حديثان رواهما نفس مسلم في مواضع أخرى، واحد يعني معلق رواه البخاري نفس هذا الواحد يعني موجود في صحيح البخاري متصلا أو كذا، يعني تقريبا نستطيع أن نقول أنه شبه خالي من المعلقات اللي هو صحيح مسلم. بينما صحيح الإمام البخاري رحمه الله فيه أحاديث معلقة بالآلاف، أحاديث معلقة بالآلاف. الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني كان كثيرا ما يعلق الأحاديث، لكن هذه المعلقات اللي في صحيح البخاري قالوا يعني كيف الآن نحن نقول أقسام الحديث المردود ونذكر منها المعلق، إذا معلق هذا من المردود كيف هو في صحيح البخاري وهو من المردود؟ فقالوا إن معلقات البخاري طبعا يعني لا ينطبق عليها وصف الصحيح، عندما نقول صحيح البخاري نقصد به الأحاديث المتصلة التي رواها بإسناده ولا نقصد بها المعلقات. ثم إن هذه المعلقات التي في صحيح البخاري تبين أنها تنقسم إلى قسمين، قسم علقه بصيغة الجزم وقسم علقه بصيغة التمريض. صيغة الجزم هي صيغة الفعل المبني للمعلوم، يعني يقول قال فلان كذا يجزم، وأحيانا يرويها بصيغة التمريض اللي هي صيغة الفعل المبني للمجهول اللي هي قيل وروي وذكر ونحو ذلك. فقالوا أما المعلق بصيغة الجزم فهذا معناه أن البخاري يعني يجزم لك بصحة الإسناد المحذوف إلى من ذكره من الرواة، يعني هو جزم لك بصحة الإسناد المحذوف حتى تصل إلى من ذكره من الرواة. يعني إذا قال البخاري مثلا قال ابن عباس كذا، أو مثلا وقال طاووس عن معاذ كذا مثلا، فهنا إذا معناه أنه يجزم لك بأن الإسناد المحذوف من جهته إلى طاووس هذا إسناد ثابت، يعني وعلى ضمانة الإمام البخاري رحمه الله، وهذا تبين أيضا بالتتبع والاستقراء. ولكن إذا رواه بصيغة التمريض قال ويذكر، فهذا معناه أنه لا يضمن لك صحة الإسناد المحذوف منه إلى قائله، لا يضمن لك صحة الإسناد المحذوف منه إلى يعني من روى عنه هذا الحديث المعلق. إذا قال مثلا ويذكر عن ابن عباس أو ويذكر عن فلان، فمعناه أن الإسناد الذي بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الإسناد هو لا يضمن لك صحته. طبعا موضوع المعلقات في صحيح البخاري فيه تفصيل يعني كثير، خلاصته يعني أن هذه المعلقات يعني يذكرها كتراجم للأبواب، يعني زي عناوين للأبواب، وما ذكر معلقا في صحيحه إلا وأورد في الباب أحاديث موصولة يعني تؤدي معناه وتغني عنه. لذلك يعني نستطيع أن نقول إنه لا يوجد يعني ترجمة أو عنوان في صحيح البخاري إلا وتحت هذا العنوان من الأحاديث التي تدل عليه وتؤدي معناه الأحاديث المتصلة يعني الصحيحة ما يغني عن المعلقات. تكون هذه المعلقات مذكورة يعني على سبيل الاستئناس والتعضيد، لكن يعني سواء صحت أو لم تصح فهي لن تؤثر في حقيقة الأمر شيئا، يعني مجرد يعني زيادة تقوية وزيادة خير وتعضيد، أو بدلا من أن يضع عنوانا للباب من كلامه هو فيأتي بحديث معلق، يعني باب ما يذكر عن فلان مثلا كذا وكذا، يعني يجعلها على صورة عنوان للباب ويورد تحت هذا العنوان من الأحاديث المتصلة الصحيحة ما يؤدي هذا المعنى بحيث يغني عن هذا المعلق. وكذلك مسألة صيغة التمريض، يعني هل صيغة التمريض هذه تقتضي ضعف الإسناد بين البخاري وبين من علق عنه؟ قالوا ليس بالضرورة يعني أن يكون الإسناد ضعيفا، قد يكون ضعيفا، وما في الأمر أنه لا يضمن لك صحته، لكن يحتاج إلى أن تنظر فيه، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. وفي كثير من الأحيان يعلق أحيانا بعض الأسانيد الصحيحة بسبب أنه أورد الحديث مختصرا، أورده مختصرا، فلذلك يقول لك مثلا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويورد مختصرا للحديث فلا يجزم به على أنه حديث متصل، وإنما يرويه معلقا بصيغة التمريض. كذلك أيضا معلقات البخاري يوجد كثير منها رواه البخاري في مواضع أخرى متصلا، ويكون السبب في التعليق هنا الرغبة في الاختصار، الرغبة في الاختصار، لأنه أورده متصلا في موضع أو أكثر من موضع، فبدلا من التكرار حتى لا يكرر الأسانيد فيرويه مرة متصلا وبعد ذلك يعني يرويه معلقا من باب الاختصار وعدم التكرار. وهناك طبعا الإمام الحافظ ابن حجر وصاحب المتن الذي معنا له مجهود عظيم يعني في تتبع معلقات صحيح الإمام البخاري، تتبعها في كتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق، مطبوع في 5 مجلدات كبيرة، تتبع فيها كل حديث معلق في صحيح البخاري، وذكر له أسانيد متصلة كثيرة موجودة في كتب السنن الأخرى والمستخرجات على صحيح البخاري وكذا. يعني المعلقات يعني يوجد لها أسانيد أخرى، وبالذات في المستخرجات اللي هي يعني مجموعة كتب اعتنى أصحابها من الأئمة بإخراج نفس أحاديث البخاري ولكن بأسانيد أخرى. المستخرج اللي هو الكتاب الذي مستخرج على صحيح البخاري، يعني كتاب يخرج نفس أحاديث البخاري ولكن بأسانيد أخرى، ويحاول أنه يلتقي مع إسناد البخاري قدر الإمكان، إما في شيخه مباشرة أو في شيخ شيخه إذا لم يستطع، وهكذا يعني بالتدريج يحاول أولا أنه يلتقي مع البخاري في شيخه، إذا لم يستطع يشوف إسناد من عنده يوصله إلى شيخ شيخ البخاري وهكذا. فهناك عدة مستخرجات على الصحيحين، فأصحاب هذه المستخرجات اعتنوا بمحاولة إيجاد أسانيد، البحث عن أسانيد للأحاديث المعلقة. فالحافظ ابن حجر كان يبحث في هذه المستخرجات عن أسانيد الأحاديث المعلقة ويجمعها، وكذلك يبحث عن أسانيدها في كتب السنة الأخرى. ويعني قالوا المعلقات البخاري يعني ليس فيها ما هو شديد الضعف، يعني بحيث يكون مردودا بالمرة، وليس فيها ما هو يعني حديث ذو معنى باطل، لا يوجد في الأحاديث المتصلة ما يدل على معناه أو يفيد معناه. لذلك يعني هذا يعني وجود المعلقات في صحيح البخاري لا يمنع أن نقول يعني أن جميع ما في البخاري صحيح، على اعتبار أن نقصد الأحاديث المتصلة، ونقصد كذلك يعني المعنى الإجمالي للأحاديث المعلقة، أنها يعني ليس فيها معاني باطلة أو كذا، وإنما معانيها مذكورة في أحاديث أخرى صحيحة متصلة. طيب عرفنا الحديث المعلق، بعد ذلك يقول يعني هنا مسألة يعني في تتعلق بالحديث المعلق، إذا المؤلف مثل الإمام البخاري مثلا علق الحديث عن شيخه، يعني روى الحديث عن شيخه لكن بلفظ ليس صريحا أنه سمع من يعني يروي يعني يحذف مثلا رجلا من الإسناد ويذكر رجلا، والرجل المذكور هذا يكون من شيوخ المؤلف، بحيث يحتمل أنه سمع منه الحديث مباشرة، يعني حذف رجلا من الإسناد وذكر من بعده، فهو معلق من جهة أنه حذف منه رجل من الإسناد، بس الرجل المذكور حاليا هو من شيوخ المؤلف، بحيث يمكن أن يكون سمع منه هذا الحديث أيضا، لكنه رواه عنه بلفظ يعني غير صريح في السماع. فهنا هذا النوع اختلفوا فيه، البعض يسميه معلقا والبعض يجعله متصلا، يقول لك ما دام المؤلف يعني ليس من أهل التدليس اللي هم يعني يحذفون الراوي ويرون عن من فوقه بلفظ يوهم السماع، إذا كان المؤلف يعني ليس معروفا بالتدليس فيكون الحديث متصلا وليس معلقا. والرأي الآخر يقول لك لا، ما دام حذف يعني من إسناده راوي حتى لو كان الذي بعده شيخا للمؤلف ورواه بلفظ يوهم السماع فهذا يعتبر من قسم المعلق. ومن هذا الباب اللي هو حديث المعازف المعروف في صحيح البخاري اللي هو قال البخاري قال هشام بن عمار، وساق الإسناد يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. فهذا الحديث يعني الذين تكلموا فيه وكذا قالوا هذا حديث معلق لأن البخاري قال قال هشام بن عمار، ورغم أن هشام بن عمار قد أدركه البخاري وسمع منه بعض الأحاديث لكن قالوا هذا الحديث بالذات يعني لم يسمعه منه مباشرة وإنما سمعه بواسطة وحذف هذه الواسطة وكذا. فالبعض يعده معلقا والبعض يقول لك ما الذي يمنع أن البخاري سمعه منه مباشرة، ربما يكون متصلا ويكون سمعه منه مباشرة والبخاري ليس مدلسا وليس من عادته التدليس أو كذا. وعلى كل حال هذا الحديث يعني له أسانيد متصلة عديدة في مسند أحمد وعند أبي داود وغيره، أحاديث أسانيد متصلة وفي المستخرجات وكذا، يعني حتى لو فرض أن إسناد البخاري فيه كلام فالحديث مروي من طرق عديدة عن هشام بن عمار بأسانيد متصلة بنفس بقية إسناد البخاري، فهو الحديث صحيح يعني حتى لو كان معلقا في البخاري فهو صحيح، لكن الكلام يعني هل يسمى معلقا أم لا. طيب بالنسبة للمحذوف إذا كان من آخر الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث المرسل، يقال عنه الحديث المرسل، فهو الحديث المرسل نستطيع أن نعرفه بأنه ما سقط من آخره من بعد التابعي، من سقط ما سقط من آخره من بعد التابعي، ما سقط من آخره ما بعد من بعد التابعي، أو تعريف آخر أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا. الحديث المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. فهذا النوع من الأحاديث من ضمن الأحاديث التي فيها سقط في الإسناد. طيب لماذا لم يعد المرسل من قسم المقبول يعني مطلقا، قال مع أن الصحابة كلهم من العدول، الصحابة كلهم عدول كلهم ثقات وأي صحابي فهو ثقة، فلماذا لم يعد هذا الحديث المرسل من قسم المقبول؟ قالوا لأننا لا نجزم أن التابعي قد أخذه عن صحابي، يحتمل أن التابعي هذا أخذه عن تابعي آخر والتابعي الآخر هذا يحتمل أنه أخذه عن صحابي أو عن تابعي ثالث وهكذا. لو مشينا على حسب الاحتمالات العقلية قالت الاحتمالات العقلية لا تنتهي، يعني التابعي يمكن أن يكون أخذه عن صحابي ويمكن أخذه عن تابعي، ولو كان أخذه عن تابعي فالتابع هذا قد يكون أخذه عن صحابي أو عن تابعي آخر وهكذا إلى ما لا نهاية. لكن قالوا من حيث الاستقراء يعني من جهة الاستقراء والتتبع وجد أنه يعني أكثر ما وجد من رواية تابعي عن تابعي عن تابعي رواية سبعة بعضهم عن بعض، يعني أكثر ما وجد رواية سبعة من التابعين، أحيانا تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي حتى وبعدين في الأخير عن صحابي. فبالتالي يعني إذا وجدنا الحديث فيه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهنا سيكون عندنا احتمال أنه أخذه عن الصحابي مباشرة فيكون صحيحا، ويحتمل أنه أخذه عن تابعي آخر والتابع الآخر يمكن أن يكون أخذه عن ثان أو ثالث أو رابع أو خامس إلى 7 على أكثر يعني التقديرات. طيب بالنسبة للحديث المرسل وقع فيه اختلاف بين الأئمة طبعا على افتراض يعني صحة الإسناد فيما عدا ذلك، يعني لو الإسناد كله ثقات ومتصل والإسناد كله صحيح إلى التابعي أو حسن إلى التابعي وفقط يعني ليس في الإسناد إشكال غير أنه مرسل، ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حجية الحديث المرسل فقالوا يعني الحنفية والمالكية يقبلون الحديث المرسل مطلقا ويحتجون به، الحنفية والمالكية يقبلون الحديث المرسل ويحتجون به، يقول إذا كان الإسناد يعني ثابتا إلى التابعي والتابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يقبل ويحتج به مطلقا. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال إن الحديث المرسل يقبل بشروط، يقبل يعني بشروط وبضوابط، فمن هذه الشروط يعني أن يعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى، قال لك من هذه الضوابط أن يكون الحديث المرسل معتضدا بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، يعني بمعنى أن يكون له مثلا إسنادان مرسلان وكل تابعي منهما يعني إذا أرسل يأخذ عن غير رجال الأول بحيث يعني نستطيع أن نقوي أحد الإسنادين بالآخر، يعني قالت إذا كان له إسنادان مرسلان وكل تابعي من هذين التابعيين يأخذ عن غير رجال الأول بحيث هذه طريق يعني مباينة أو مخالفة فتعضد الطريق الأولى، لكن إذا كان التابع الثاني يأخذ عن نفس الرجال الأول فيحتمل أن الساقط هذا أنه راو ضعيف التابع، لأن التابعين منهم الثقة ومنهم غير الثقة، فيحتمل أنهما أخذا عن نفس التابعي الذي ليس بثقة، لكن إذا كان هذا يأخذ عن أقوام وهذا يأخذ عن أقوام آخرين وروي مثلا مرسلا من وجهين مختلفين فيعضد أحدهما الآخر. وكذلك أيضا قالوا إذا كان من ضمن ضوابط الإمام الشافعي رحمه الله أنه إذا كان التابعي لا يحدث إلا عن ثقة، يعني تابعي معروف أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو لا يحدث إلا عن ثقة فهذا يكون مرسله مقبولا، مثل مراسيل سعيد بن المسيب مثلا رحمه الله، قال سعيد بن المسيب يعني إذا أرسل تكون مراسيله مقبولة عند الشافعي وعند كثير من الأئمة لأنه لا يحدث إلا عن ثقة، ويعني عامة أحاديثه المرسلة تطبعت ووجدت متصلة بالأسانيد الصحيحة وهكذا، فوضع له يعني ضوابط يقبل بها. والإمام أحمد رحمه الله عنه رواية مثل الإمام الشافعي أن الحديث المرسل إذا اعتضد يعني بالقرائن أو كان مرسلا من طريقين مختلفين أو كان مرسله تابعيا كبيرا، التابعي الكبير هو الذي يعني لا يأخذ عن التابعين دائما، يعني العادة روايته كلها عن الصحابة لا يأخذ عن التابعين إلا يكون هذا احتمالا يعني نادرا جدا فيطرح هذا الاحتمال النادر، والتابع الكبير عامة شيوخه من الصحابة فيحمل على أنه أخذه عن صحابي من شيوخه الذين يروي عنه وهكذا. فالإمام أحمد عنه رواية مثل الشافعي أن الحديث المرسل يقبل بضوابط، وعنه رواية أن الحديث المرسل يعني لا يقبل مطلقا والقول الثاني هذا عن الإمام أحمد أن حديث المرسل لا يقبل مطلقا يعني وعلى أنه يعتبر من باب الضعف اليسير، يعني رغم أنه لا يقبل مطلقا يعني إذا انفرد ولم يكن له أي طريق آخر لكن يظل من قسم الضعف اليسير يعني المحتمل. فهذه الرواية الثانية عن أحمد من حديث المرسل لا يقبل مطلقا إذا كان يعني ليس له رواية متصلة وفقط يعني ليس له إلا الرواية المرسلة، فهذا القول يعني أخذ به أكثر المحدثين أكثر المحدثين وعدوا الحديث المرسل من قسم المردود، لكن كما ذكرنا يقولون يعني هو من قسم المردود لكن ضعفه يسير، فينجبر إذا وجد له إسناد آخر متصل يجبره ويقويه ويصبح من باب الحسن لغيره. واضح ولا في غموض؟ يعني عند الإمام عند الإمام الشافعي رحمه الله يعني يقول لك ممكن حديث يكون طرقه كلها مرسلة ويقبل، يعني يكون له طريقان مرسلان ويقبل ليس له أي إسناد متصل، ولكن يكون مقبولا بسبب أن التابعي الثاني يأخذ عن غير الرجال الأول. وأما على قول المحدثين فيقول لك لا بد أن يكون له طريق متصل على الأقل، حتى لو كان الطريق المتصل هذا فيه ضعف بس مش من جهة الانقطاع ولكن من جهة مثلا سوء حفظ في راوي أو كذا ممكن يجبر المرسل. لكن عند الإمام الشافعي والرواية الأولى عن أحمد يعني أنه قد يكون الحديث أسانيده كلها مرسلة ويقبل إذا كان المرسل مثلا تابعيا كبيرا لا يأخذ إلا عن الصحابة، أو يكون روي من طريقين مرسلين وكل واحد منهما يأخذ عن غير رجال الأول، ففي هذه الحالة يقبل. نعم أي نعم، يعني يكون عندنا طريقان على قول الشافعي رحمه الله ومن وافقه، يقول لك يعني يقبل الحديث المرسل إذا أرسله تابعيان، اثنين من التابعين كل واحد منهما يأخذ عن رجال غير رجال الأول، يعني واحد تابعي من أهل الكوفة وتابعي مثلا من أهل مكة، هذا شيوخه غير شيوخ التابعي الآخر، وهذا أرسله وهذا أرسله، فإذا هذا طريق يباين الطريق الأول فيعضده، ونعرف أن له أصلا وأن الذي أخذ عنه الحديث ثقة، لأنه يعني يستبعد جدا أن يتوافق على رواية هذا الحديث وشيوخهما مختلفون، فيكون هذا مقبولا. طيب تكلمنا عن السقط اللي هو من بداية الإسناد من جهة المؤلف، والسقط الذي هو من نهاية الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى القسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد، وهو أن يكون الساقط من الإسناد إثنان فصاعدا مع التوالي، أن يكون الساقط من الإسناد إثنان فصاعدا على التوالي، يعني تلميذ وشيخه. طيب فإذا سقط من الإسناد إثنان فصاعدا على التوالي فهذا يقال له الحديث المعضل، فهو ما سقط من إسناده راويان فصاعدا يعني فأكثر على التوالي. طيب ما العلاقة بين الحديث المعضل والحديث المعلق الآن؟ يعني قد هل يعني بالإمكان أن يكون الحديث معلقا ومعضلا؟ طب افرض أن المؤلف أسقط شيخه وشيخ شيخه ثم علق الحديث، أو أسقط مثلا البخاري لو قال ابن عباس كذا، فبينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما يعني أكثر من اثنين، فهل هذا الحديث نسميه معلقا أو نسميه معضلا؟ فقال لك يسمى معلقا ويسمى معضلا، ينطبق عليه تعريف المعلق وينطبق عليه تعريف المعضل. بعبارة أخرى، هل نستطيع أن نقول كل معضل معلق أو كل معلق معضل؟ لا نستطيع، لأنه مسألة العموم والخصوص هذا في المنطق، يعني في المنطق عندهم العموم والخصوص نوعان، عموم وخصوص كلي أو مطلق، يسموه عموم وخصوص مطلق، وعموم وخصوص وجهي. عموم وخصوص مطلق اللي هو يعني زي مثلا نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، هذا عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما أعم من الآخر من كل وجه، اللي هو مثلا اسم الإسلام أعم أو المسلمون أعم من المؤمنين، بحيث أن المؤمنين هم طائفة من المسلمين، فالمسلمون أعم من المؤمنين، فكل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، هذا يعني ما جاء على هذا يعني على هذه الطريقة يقال له العموم والخصوص المطلق. النوع الثاني هو عموم وخصوص وجهي أو عموم وخصوص من وجه. العموم والخصوص الوجهي هو أن يكون المصطلحان يعني يشتركان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل منهما بصورته، يعني يكون يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل منهما بصورته. فهنا من أمثلته العموم والخصوص الوجهي نستطيع أن نقول المعضل والمعلق من هذا النوع اللي هو العموم والخصوص الوجهي، بينهما عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر. كيف ذلك؟ الآن عندنا أربع صور، هناك صورة يجتمع فيها المعلق والمعضل. ما هي هذه الصورة؟ أن المؤلف يسقط راويين متتابعين من بداية الإسناد من جهة المؤلف، فيكون هذا معضلا ومعلقا في نفس الوقت. طيب هناك صورة يمتنعان فيها، يعني لا هي معضل ولا هي معلق، لا تدخل يعني صورة من الانقطاع لا تدخل لا في المعضل ولا في المعلق. ما هي؟ المرسل مثلا، يعني إذا كان ساقط من الإسناد واحد ومن آخر الإسناد، يعني إذا كان ساقط من الإسناد واحدا أو اثنين ليس على التوالي، ويكون في نفس الوقت هذا السقط ليس من جهة المؤلف ولكن من جهة أخرى، إما من جهة من نهاية الإسناد أو حتى من وسط الإسناد، المهم أن الساقط من الإسناد راو واحد أو أكثر من راوي لكن ليسوا على التوالي، ويكون السقط ليس من بداية الإسناد. فإذا هذه صورة من صور الانقطاع لا ينطبق عليها تعريف المعلق ولا ينطبق عليها تعريف المعضل. يبقى هذه يمتنعان في صورة وينفرد كل منهما بصورة. هناك صورة تكون يعني ينطبق عليها تعريف المعلق ولا ينطبق عليها تعريف المعضل، والعكس صورة ينطبق عليها تعريف المعضل ولا ينطبق عليها تعريف المعلق. من يعطينا مثال لصورة ينطبق عليها تعريف المعلق ولا ينطبق عليها تعريف المعضل؟ أحسن، ساقط واحد من بداية الإسناد من جهة المؤلف، هذا يسمى معلقا ولا معضلا؟ معلقا. طيب صورة يكون الحديث معضلا وليس معلقا، سقط اثنان من آخر الإسناد أو من وسطه ليس من جهة المؤلف، فهذا يكون معضلا ولا يكون معلقا. واضح؟ نعم. فإذا هذه العلاقة بين المعضل والمعلق، تعريف المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، اثنان فأكثر على التوالي بدون تحديد من بداية إسناد من نهاية إسناد، لا نحدد يعني. ممكن هذا وممكن هذا. طيب يأتينا بعد ذلك تعريف المنقطع. تعريف المنقطع، هنا في تعريف المنقطع في الحقيقة يعني البعض يقول المنقطع هو ما سقط من إسناده راو فأكثر، سقط من إسناده راو فأكثر، بحيث يكون المنقطع هذا نستطيع أن نقول إنه يعني بينه وبين المعضل والمرسل والمعلق عموما وخصوصا مطلقا، يعني يكون المنقطع أعم مطلقا من كل هذه الأنواع، هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر، بغض النظر عن كون هذا الراوي أو الأكثر من بداية الإسناد من نهاية الإسناد من وسط الإسناد، الرواة إذا كان أكثر من واحد على التوالي ولا ليس على التوالي. فهذا أحد تعريفات المنقطع، أنه ما سقط من إسناده راو فأكثر فيقال عنه المنقطع. إذا هذا يشمل يعني جميع أنواع الانقطاع تكون داخلة فيه، المعلق يعتبر نوعا من المنقطع، المعضل نوع من المنقطع، المرسل نوع من المنقطع. والتعريف الآخر للمنقطع قالوا المنقطع هو ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر من راو ليس على التوالي، يعني الذي سقط من إسناده راو من راو واحد أو راويان فأكثر لا على التوالي، بحيث في هذه الحالة لو عرفناه بهذه الطريقة يخرج المعضل، المعضل لن يدخل فيه. يعني هناك رأي يقول لك المنقطع لا يدخل فيه المعضل. المنقطع هذا نوع غير المعضل، لكن المنقطع نستطيع أن نقول يمكن أن يدخل فيه المعلق ويمكن أن يدخل فيه المرسل، لكن لا يدخل فيه المعضل إذا عرفناه بهذا التعريف. وهذا التعريف هو الذي اختاره ابن حجر هنا. ابن حجر اختار في تعريفه، قال لك إيه؟ إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. يعني وإلا يعني إذا لم يكن الساقط اثنان فصاعدا على التوالي فهو المنقطع. يبقى إذا لم يكن اثنان فصاعدا على التوالي معناه ممكن يكون اثنان ليسوا على التوالي أو واحد. واضح؟ نعم. الاستثناء من نعم أحسن. الاستثناء هنا من المعضل، يعني يقول لك وإلا يعني وإذا لم يكن الساقط اثنان فصاعدا على التوالي فهو المنقطع. تعريف الأولين المنقطع ما سقط من إسناده راو فأكثر، راو أو أكثر يعني فيدخل فيه المعضل. أما التعريف الثاني يقول لك ما سقط من إسناده راو أو أكثر من راو بشرط أن لا يكون السقط على التوالي حتى يخرج المعضل ولا يدخل فيه. طيب يقول لك إذا كان الساقط هذا الراوي الذي سقط من الإسناد قد يكون السقط واضحا، قد يكون السقط واضحا وقد يكون خفيا، قد يكون السقط واضحا وقد يكون خفيا. ما هو السقط الواضح؟ السقط الواضح هو أن يروي الراوي عمن لم يعاصره، أن يكون في الإسناد راوي روى عمن لم يعاصره أصلا، عن شخص لم يلتقي به ونعلم قطعا أنه لم يلتقي به، فهذا يكون السقط فيه واضحا، وهذا يعني يوصف بأنه منقطع وانقطاعه واضح. يعني يشترك في معرفته، يعني يشترك علماء الحديث جميعا في معرفته، لا يخفى على أحد يعني أنه واضح أن شخص يروي عن شخص لم يدرك، وعارفين أن الشيخ هذا توفي قبل ولادة هذا التلميذ، فنحن الآن نعرف أن هذا الحديث منقطع. والنوع الآخر من الانقطاع أن يكون الانقطاع خفيا لا يدركه إلا الأئمة الحزاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، لا يدركه إلا الأئمة الحزاق الذين اطلعوا على طرق الحديث المختلفة، الأسانيد المختلفة لهذا الحديث وقارنوا بينها، وعندهم علم بعلل الحديث. طيب بالنسبة للنوع الثاني هذا اللي هو السقط الخفي، هذا يشتمل على نوعين: المرسل الخفي والمدلس. المرسل الخفي والمدلس، عندنا نوعين: المرسل الخفي والمدلس. المرسل الخفي هو أن يروي يعني التلميذ عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، شيخ معاصر له ولكن لم يسمع منه. فهذا يسمى المرسل الخفي. مثال ذلك قالوا مثلا الأعمش رحمه الله أحيانا يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والأعمش قالوا رأى أنس بن مالك يخضب شعره ورآه يصلي، فالأعمش رأى أنس بن مالك ولكن لم يسمع منه شيئا من الأحاديث، فأنس يعني هو يعني قد لقيه الأعمش ويعني يعتبر معاصرا له ولقيه وكان بالإمكان أن يسمع منه لكنه لم يسمع منه. فالآن إذا وجدنا الأعمش عن أنس رضي الله عنه ظاهره هنا يعني لا يطلع على هذا النوع إلا الحزاق العالمون بخفايا الأمور الذين اطلعوا على أن الأعمش لم يسمع من أنس شيئا، لكن الذي لم يطلع على هذا يقول لك والله أنس معاصر للأعمش وكان معه في الكوفة، ويعني ما المانع أن يكون سمع منه ويظنه متصل. فهذا يقال عنه المرسل الخفي، اللي هو يعني أن يروي التلميذ عن شيخ قد عاصره ولكنه لم يسمع منه. وأما المدلس فهو أن يروي التلميذ عن شيخ من شيوخه قد سمع منه أحاديث أخرى، ولكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه. هذا أصعب ما يكون، يعني يكون التلميذ لقي شيخا معينا وسمع منه بعض الأحاديث، ولكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه ورواه عنه بلفظ يوهم السماع، يوهم السماع، وهذا يكون يعني فيه صعوبة شديدة تحتاج إلى يعني إحصاء دقيق ونعرف ما هي الأحاديث التي سمعها من هذا الشيخ ومن الأحاديث التي لم يسمعها منه، بحيث إذا روى عن شيخه حديثا لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع فيكون هذا هو المدلس. واللفظ الذي يوهم السماع هو مثل عن ومثل قال، عن وقال هذا اللفظ الذي يوهم السماع، لأنه طبعا المدلس لو قال سمعت فلانا يقول كذا وهو لم يسمعه هذا يكون كذابا، هذا يعتبر كذبا ويقدح في الراوي ويطعن فيه بالكذب. لكن إذا قال يعني قال فلان كذا، يعني أنت الآن مثلا عاصرت بعض العلماء أو كذا، ربما تكون سمعت مثلا من عالم معين بعض الفتاوى وفتاوى أخرى لم تسمعها منه مباشرة وإنما نقلت إليك بواسطة، فإذا جئت حذفت هذه الواسطة وقلت قال فلان كذا، قال الشيخ فلان كذا، وأنت قد سمعت منه بعض الفتاوى وبعض الدروس، لكن هذه يعني هذا الخبر بالذات لم تسمعه مباشرة وإنما نقل إليك بواسطة، وجئت حذفت هذه الواسطة ورويت عن الشيخ بلفظ يوهم أنك سمعت منه، فهذا يقال عنه الإيه؟ المدلس. المدلس وصف للحديث، وأما للراوي يقال عنه إيه؟ مدلس، اللي هو صيغة الاسم الفاعل، هذه تطلق على الراوي، واسم المفعول المدلس هذا لقب للحديث. طيب الحديث المدلس هذا هل يقبل أو لا يقبل؟ قال والله هنا يعني تفصيلات ذكرها العلماء في موضوع التدليس، هناك حالات يقبل فيها الحديث المدلس وحالات لا يقبل فيها. فمن هذه الحالات قالوا إذا كان الراوي قليل التدليس وكان لا يروي إلا عن ثقة، وكان لا يروي إلا عن ثقة، وكانت روايته محتملة، فهذه تقبل. يعني إذا كان الراوي مدلسا، وطبعا الخوف من الحديث المدلس، ما سبب هذا الخوف؟ الخوف أنه يكون سمعه من بواسطة، وهذه الواسطة نحن لا ندري هل هي ثقة أو ليست بثقة، قد تكون ثقة وقد تكون ليست بثقة، وحتى لو كان ثقة هل الثقة هذا سمعه مباشرة ولا هو أيضا راح سمعه من واسطة أخرى، وهكذا. فيظل عندنا احتمال لأن يكون إيه يعني بين المحذوفين من ليس بثقة. فقال لك يعني إذا كان الراوي قليل التدليس، يعني ليس مكسرا من التدليس وإنما تدليسه قليل، ويعني هذا الحديث بالذات يحتمل أن يكون سمعه، عندنا احتمال أن يكون سمعه ولا يروي إلا عن ثقة، يعني إذا كان لم يسمعه من الشيخ مباشرة فهو يعني من عادته أنه لا يعتمد إلا على أخبار الثقات، فإذا كان لم يسمعه من الشيخ مباشرة فسيكون سمعه من ثقة أخبره عن شيخه، فمثل هذا قالوا إيه يقبل تدليسه، يقبل تدليسه. ومن أمثلة هؤلاء، من أمثلة هؤلاء سفيان بن عيينة ومحمد بن شهاب الزهري. طبعا قد تستغربون يعني تسمعون في أسماء المدلسين يعني عددا كبيرا من الأئمة الأجلاء، وقالوا إنهم يعني كانوا يدلسون يعني على سبيل التساهل يعني والاختصار وكذا، يعني يرون أن الأمر فيه سعة، يعني زي بالضبط يعني كما مثلت لكم، يعني مثلا أنت الآن مثلا قد تكون لقيت مثلا الشيخ ابن باز مثلا أو الشيخ ابن عثيمين وسمعت منه بعض الفتاوى مباشرة بنفسك، أو مثلا قرأتها في كتبه أو سمعتها عن طريق الشريط، والبعض نقل إليك بواسطة من تثق فيه، فكان يعني يمكن على سبيل الاختصار أن تقول قال الشيخ ابن عثيمين كذا، قال الشيخ ابن باز كذا، فهذا يعتبر إيه من قسم التدليس، وإن كان طبعا في غير الحديث يعني يكون الأمر أخف وأسهل يعني، لكن كان كثير من الأئمة يتساهلون في التدليس إذا كانوا يثقون في من أخبرهم عن شيخهم ويعني من أمثلة هؤلاء الإمام سفيان بن عيينة والزهري، فيقبل تدليسهم في هذه الحالة. طيب، من الحالات التي يقبل فيها التدليس، قالوا إذا كان الراوي مكثرا من التدليس ولكن روى عن شيخ من شيوخه الذين طالت صحبته لهم وكثر سماعه منهم، يعني مثل ابن جريج عن عطاء، فابن جريج عن عطاء، ابن جريج كثير التدليس ليس قليل التدليس مثل النوع الأول، فهو كثير التدليس، ولكن روايته عن عطاء بالذات هو يعني لازم عطاء وسمع منه كثيرا فهو يروي في هذه الحالة إذا قال عن عطاء كذا قد يكون سمع منه مباشرة وقد يكون سمع بواسطة، لكن نظرا لأنه طالت صحبته لعطاء ولزمه سنين طويلة وسمع منه يعني معظم مروياته، فبالتالي يكون الغالب في هذه الحالة أنه رغم أنه كثير التدليس عن الشيوخ الآخرين لكن عن شيخه هذا بالذات الغالب أنه يعني أي حديث لعطاء يكون قد سمعه مباشرة، هذا الذي يترجح، فلذلك يقبل التدليس في هذه الحالة. وكذلك هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير، قال لك برضو هشام بن عروة هذا من المكثرين من التدليس مثلا أو يعني يوقع منه التدليس، ولكن روايته عن عروة بالذات الذي هو أبوه هو ملازم لأبيه طيلة حياته، وحديث أبيه يعني يستبعد جدا أن لا يكون سمع منه مباشرة وسمع بواسطة، فنحن لا نقبل تدليسه عن الشيوخ الآخرين باحتمال أن يكون سمع من واسطة ليس بثقة، لكن في روايته عن أبيه بالذات تكون مقبولة وتحمل على السماع مثلا. كذلك من الحالات المقبولة إذا صرح المدلس بالسماع بغض النظر عن كونه مقلا أو مكسرا عن شيخ طالت ملازمته له أو لم تطل، في جميع الأحوال إذا روى يعني المدلس مصرحا بالسماع قال حدثني فلان أو سمعت فهنا تقبل، زي مثلا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السير كان إماما جليلا لكنه كان كثير التدليس ويدلس عن غير الثقات وكذا، فلا تقبل روايته أبدا إذا لم يصرح بالسماع، لكن إذا صرح بالسماع خلاص تقبل روايته لأنه ثقة لا يكذب، يعني لا يمكن أن يقول حدثني أو سمعت إلا وقد سمع أو حدثه، فنظرا لأنه ثقة ولا يمكن أن يكذب، فإذا قال سمعت أو حدثني خلاص يقبل، أما إذا قال عن وقال وكذا فهذا يرد. من الحالات التي يرد فيها هو يعني يمكن أن تستخرجها مما سبق، يعني إذا كان مكثرا من التدليس ولم يصرح بالسماع فهذا يرد، إذا كان الراوي مكثرا من التدليس ولم يصرح بالسماع فهذا يرد. كذلك أيضا قالوا إذا كان هناك يعني ما يدعونا إلى رد هذا الحديث كأن يكون متن الحديث منكرا، يعني فيه نكارة معارضة لأحاديث صحيحة، ففي هذه الحالة من باب الترجيح، يعني حتى المدلس حتى لو كان يعني يمكن أن يقبل تدليسه لكن في هذا الحديث بالذات حيث روى المدلس حديثا يعني منكرا فهنا يعني نكارة الحديث ستدعونا إلى البحث عن علة في هذا الإسناد، يعني إذا وجدنا حديثا متنه يعني غريب معارض للأحاديث الصحيحة هذا يدعو علماء العلل إلى البحث عن هذا الإسناد والتفتيش فيه بدقة، فإذا لم يوجد يعني سبب للطعن في هذا الإسناد إلا أنه فيه راوي مدلس فيطعن في الحديث بسبب أن هذا الحديث يعني منكر وفيه راوي مدلس فيكون هذا من أسباب رد الحديث، أو يكون الراوي مبتدعا وروى ما يعضد بدعته، يكون هذا الحديث يعضد بدعته، وحتى لو كان الراوي مثلا مقلا من التدليس أو لا يدلس إلا عن ثقة أو كذا ولكن الحديث يدعم بدعته والراوي متهم ببدعة معينة فهنا يرد مثلا الحديث. فالخلاصة يعني أن الحديث المدلس له يعني تفصيلات ليس مردودا بإطلاق، ولكن تارة يرد وتارة يقبل على حسب هذه الضوابط المذكورة. بالنسبة لل احنا ذكرنا ان السقط في الاسناد قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. الخفي نوعان اللي هما ايه؟ المرسل الخفي والمدلس، والواضح اللي هو يعني ما عدا ذلك. وهنا المؤلف يعني رحمه الله يقول فالاول اي السقط الواضح في الاسناد يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج الى التاريخ. السقط الواضح في الاسناد هذا يدرك، او الانقطاع الواضح في الاسناد هذا يدرك بعدم التلاقي، يعني ان يكون الراوي قد روى عمن لم يلقه اصلا، فهذا يكون يعني انقطاعا واضحا، وهذا يحتاج فيه الى التاريخ، معرفه تواريخ ميلاد الرواه وتواريخ وفيات الرواه وتواريخ رحلتهم والبلدان التي اقاموا فيها والمدد التي اقاموها في هذه البلاد وكذا. فهنا التاريخ هو الذي يكشف لنا يعني هذا الانقطاع الواضح أم لا. ويقول المؤلف رحمه الله في شرحه يقول قد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. هناك رواة والعياذ بالله تعالى افتضحوا بسبب إيه؟ أنهم ادعوا الرواية عن شيوخ، ثم لما بحث عن التاريخ قال له يعني متى ولدت ومتى مثلا كذا متى سافرت مثلا الشيخ هذا من أهل الكوفة مثلا، متى سافرت إلى الكوفة ومتى رجعت من الكوفة أو كذا، فيخبرك مثلا يقول لك أنا ولدت سنة كذا وسافرت إلى الكوفة سنة كذا ورجعت منها سنة كذا، ويتبين لك أن السنة اللي هو ذهب فيها إلى الكوفة كان هذا الشيخ مثلا توفي أو كان مغادرا البلد لم يكن موجودا فيها في تلك السنة أو كذا. فمن خلال يعني متابعة التواريخ وأخذ شهادات المعاصرين على تواريخ المواليد والوفيات والرحلات ومدد الإقامة في البلدان وكذا، تم اكتشاف يعني بعض الرواة الذين ادعوا السماع ممن لم يسمعوا منهم، وبالتالي هذا يعتبر حديثا مردودا للانقطاع الواضح في إسناده. بهذا ينتهي الكلام عن الحديث اللي هو المردود بسبب سقط في الإسناد. بعد ذلك إن شاء الله يأتينا الكلام عن الحديث المردود بسبب طعن في الراوي إن شاء الله، هذا في الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.